بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ الليلة بمشيئة الله في قصة تابعين جديد، وهو الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. الأحنف ابن قيس رضي الله عنه، والأحنف ابن قيس رضي الله عنه يعني ليس هذا اسمه، ولكن هذا ما اشتهر به رضي الله عنه، ولكن اسمه الضحاك، اسمه الضحاك. ولكن الأحنف ابن قيس رضي الله عنه، قبل ما ندخل في قصته، كان له موقف مع أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فالأحنف ابن قيس رضي الله عنه من تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأحنف ابن قيس من تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد تتلمذ على يدي عمر من أول ما بدأ التدريس، من أول ما بدأ دراسة وبدأ تعلم وبدأ يهتم بالعلم الشرعي، كان معلمه الأول هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان هذا على مرحلتين. المرحلة الأولى أنه يعني قدرا جلس مع عمر بدون ترتيب وبدون تنظيم، جلس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتعلم على يديه فترة بسيطة جدا. ثم بعد ذلك عندما كبر وذهب إلى بعض الجيوش، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يميز بعض هؤلاء الجند وأن يصطفي منهم من يهتم بأمر الدين، فاختار منهم الأحنف بن قيس رضي الله عنه. وعندما حضر إليه اهتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه به اهتماما كبيرا، وأخذ يعلمه ويدرس له، حتى أصبح الأحنف ابن قيس واحد من التلاميذ المتميزين عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تخيل أن المعلم هو عمر بن الخطاب، يبقى التلميذ ما شكله إيه؟ فالتلميذ يأخذ كثير جدا من صفات ومؤهلات معلمه. فإذا كان المعلم معلم قوي، قوي على الأقل في مادته، كيف يكون حال التلميذ؟ نفترض مثلا أن احنا عندنا مدرس لغة عربية مثلا وقوي جدا في المادة، يبقى التلميذ اللي عنده هيكونوا ضعاف ولا أقوياء؟ قطعا هيكونوا أقوياء، لابد أن يكونوا أقوياء. تخيل لو أن هذا المعلم معلم في أمور الدين والشريعة وقوي جدا، كيف يكون التلميذ؟ أيضا على نفس القوة. فكان الأحنف ابن قيس واحد من هؤلاء التلاميذ. وعندما نقول أن الأحنف ابن قيس كان تلميذا مميزا، إذن يشتد يشتد قدره وتعلو مكانته عند المسلمين عندما يكون تلميذ من تلاميذ عمر بن الخطاب، هذه واحدة تكفيه شرفا. ثم يكون تلميذا مميزا من تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختار عشرة ويطلع دوت الأول على عشرة، يبقى كيف يكون حاله؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختار عشرة، ليس أي عشرة، مش أي عشرة بيختارهم عمر، عمر رضي الله عنه يختار أفضل عشرة موجودين، ثم بعد ذلك يصطفي منهم واحد فقط ليكون على رأسهم. إذن كيف يكون حال هذا الواحد؟ هذا الرجل أخبر عنه أنه سيسود قومه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رآه أول مرة قال إن هذا الرجل، أو كان صبي صغير، قال إن هذا الصبي سيسود قومه، وهو صغير لسه لم يدرس ولم يتعلم، لكن تنبأ عمر رضي الله عنه بأن هذا الغلام الصغير الصبي سوف يسود قومه، وقد كان هذا. ففي خلافة معاوية رضي الله عنه، كان مع بداية الجلوس على كرسي العرش واستلام الملك، كان الخليفة يستدعي رؤساء القبائل ووجهاء العشائر والعلماء حتى يجلس معهم وحتى يسمع نصائحهم ويسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وكان هذا الشأن، يعني أول ما الخليفة يقعد على الكرسي ويعني يعتلي هذا المنصب، فكان يجمع العلماء ويسمع منهم، يجمع العلماء من جميع بقاع الأرض ويسمع منهم العلوم المتفرقة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اهتمام الناس وقتها واهتمام الملوك وقتها كان اهتمام بإيه؟ اهتمام بالعلم، اهتمام بالعلم واهتمام بتعظيم قدر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان أيضا يدخل هؤلاء الناس عليه بالمرتبة. إزاي بالمرتبة؟ كل واحد حسب منزلته، كل واحد حسب مرتبته، كل واحد حسب قيمته. فجلس معاوية رضي الله عنه على كرسيه، وكانت أخته أم الحكم تجلس خلف الستارة حتى تنظر وتسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه أول واحد دخل، فكان معاوية رضي الله عنه تفتكر يكون استقباله إزاي لأول واحد يدخل عليه؟ ده أول واحد يدخل على معاوية رضي الله عنه، أول واحد. تخيل كده رجل على كرسي العرش وعلى يعني في ملكه، وأول ضيف يأتي إليه. طبعا لابد من إيه؟ ترحيب والبهجة والسرور. لكن معاوية كان متجهم، وكان يعني شكله كأنه لا يحب لقاء هذا الآتي إليه. هو لازم يدخله رقم واحد، لأنه رقم واحد ما ينفعش يؤخره، لا يصلح أن يؤخره، له له قدر وله مكانة وله وجاهة وله وله. لكن هو اضطر لإدخاله ولا يريد لقاء. فأم الحكم رأت أن اللقاء لقاء فتر جدا، لقاء ضعيف، لقاء باهت. أنت واحد جاي لك ضيف بتاخده بالأحضان وسلام وترحيب، دي بصت لها اللقاء فاتر جدا، فاتر من الطرفين. يعني لا معاوية رضي الله عنه بيستقبل ضيفه استقبال يعني حسن، ولا إن الضيف بيبادل معاوية يعني المشاعر الحارة، لكن بيبادله المشاعر الفاترة. يعني ده لقاء فاتر وده لقاء فاتر من الطرفين، يعني زي ما بيقولوا القلوب عند بعضها، أنت بتقابلني بفتور وأنا بقابلك بفتور. فطبعا استغربت من هذا اللقاء، ومين دوت اللي معاوية رجع عنه أدخله أول واحد ومع ذلك لقاءه فاتر بهذه الطريقة؟ فاستغربت منه. المهم قعدت تسمع وتشوف الكلام إيه اللي هيدور بينهم وبين بعضهم. فكان الداخل هذا هو الأحنف ابن قيس، الأحنف ابن قيس رضي الله عنهم. فيقول معاوية له: يا أحنف، والله ما تمثلت يوم صفين، يعني ما تمثل يعني ما تذكر ما تصور، يقول ما تمثلت أنا يوم صفين الحرب التي كانت بين علي ومعاوية، وتذكرت انحيازك عنا ووقوفك إلى جانب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا كانت حزازة في قلبي إلى أن أموت. هو ده السبب، إن معاوية لما يتذكر يوم صفين، يوم الحرب بين معاوية وبن علي، كان يشوف الأحنف بن قيس واقف فين؟ واقف في صف علي. فكل ما يتذكر أن الأحنف بن قيس كان واقف في صف علي يتضايق وتحز في نفسه ومش قادر ينسى الموقف ده. ده بيصرحه بيقول له الكلام ده، لا يستطيع أن ينسى هذا. طبعا المفترض أن أنت راجل ضيف، يعني أنا هعديها مش كده؟ يعني بقول لك أنا كل ما افتكر اليوم ده أنت مش قادر أنسى لك الموقف ده، بتضايق منك جدا. أنت كضيف عندي المفترض أنك أنت تعديها يعني ومتعلقش عليها ومتردش. لكن هل الأحنف ابن قيس يمرر مثل هذه العبارات؟ لا. فقال الأحنف رضي الله عنه: والله يا معاوية، إن القلوب التي أبغضناك بها ما تزال بين جوانحنا. يعني القلوب اللي كنا بنبغضك بيها يوم ما كنا بنحارب لسه هي هي القلوب في قلوبنا، ما تغيرتش. القلوب هي هي، القلوب هي هي، نفس الخامات، نفس القلوب. وإن السيوف التي قاتلناك بها ما فتئت في أيدينا. والسيوف اللي كانت الحروب بتدور بيها، ها هي ولا اتغيرت؟ هي هي، السيوف موجودة معانا لسه ما شلناهاش، السيوف ما زالت موجودة. وإن تدنو من الحرب فترا ندنو منها شبرا. يعني لو انت حاولت انك انت تقرب وتفتكر الحرب دي يعني عقلة صبع، احنا برضو ممكن نستحضر هذه الحرب شبر. يعني احنا ايه اكتر ولا اقل؟ اكتر. يعني سكوت انت مش ناسي او انت بتحاول تنسى، لا احنا ايه؟ احنا فاكرين. وسكوت انت فاكر حتة صغيرة احنا فاكرين كله. وكأنه بيهدده، كأنه بيهدده. اما بيقول للصيوف اللي قتلنا بيها لسه في ايدينا، والقلوب اللي كنا بنبغض بيها لسه في صدورنا، مفيش. وانت لو فكرت في الحرب سنتي احنا نفكر فيها 10 سنتي. يعني ايه؟ كأنه بيبارزه بهذه الكلمات. يقول: وان تمشي اليها مشيا نمضي إليها هرولة. يعني أنت حاولت تمشي خطوات بطيئة إلى الحرب، نحن نهرول إليها. ووالله ما حملتنا إليك رغبة في عطائك أو رهبة في جفائك، وإنما جئناك لرأب الصدع ولم الشمل وجمع كلمة المسلم. انظر، أول حاجة بارزوا كلمة بالكلمة. معاوية رضي الله عنه بيقول له أنا كل ما افتكر يوم صفين وافتكر أن أنت كنت تقف مع علي رضي الله عنه أزعل قوي ومش قادر أعديها لك. فالأحنف رضي الله عنه ببساطة قال له أن القلوب اللي احنا كنا بنحارب بيها وكان فيها بغض هي القلوب موجودة، وأن السيوف التي كانت تقطر الدم ما زالت هي موجودة، ولو أنت بتفكر في الحرب احنا ممكن برضو نفكر في الحرب، يعني تهديد واحدة بواحدة. طبعا الحرب كانت يعني في من وجهة نظر علي رضي الله عنه كانت حقا، ومن وجهة نظر معاوية كانت حقا. فالله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر. وقلنا إن مذهب أهل السنة أننا نمسك ونسكت عما شجر بينهم من خلاف، يعني ما نفضلش احنا نحلل الموقف ونقول لا علي اللي كان غلطان رضي الله عنه، لا ده معاويه رضي الله عنه اللي كان غلطان، لا نقول ان علي رضي الله عنه اجتهد واصاب فله اجران، وان معاويه اجتهد واخطا فله اجر، يعني كل واحد منهم مصيب، وان قتل علي وقتل معاويه الاثنين في الجنه. قتل علي وقتل معاويه الاثنين في الجنه. ليه؟ لان واحد كان بيقاتل ويدافع وهو يبتغي مرضات الله فمات شهيد، والتاني برضه بيقاتل ويدافع ويبتغي مرضات الله فمات شهيدا. فنقول ان قتلهم في الجنه ان شاء الله، ونمسك عما شجر بينهم من خلاف. لكن هنا الاحلف بن قيس رضي الله عنه لما يتكلم يقول احنا لما كنا بنحارب مع بعضنا تفتكر كنا بنحارب واحنا بنحب اللي بنحاربه ولا بنبغضه؟ بتبغضه. تبغضه ليه؟ لانك انت شايف انه غلطان. يعني واحد انت شايفه اذنب او خرج على الامام او ارتكب منكر فانت بتكرهه، لكن لما يزول هذا الذنب ويقلع عن هذه المعصيه تحبه ولا ما تحبهوش؟ تحبه، لان هذا هو مفهوم الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله، انت تحبه في الله لانه يقوم بالطاعات، اذا كان بيعمل طاعات فانا بحبه لانه يطيع الله سبحانه وتعالى. طب اذا كان بيعمل معاصي ومنكرات ابغضه لانه بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. طب لو واحد بيعصي ربنا بيعمل منكرات انا ابغضه. طب لو تركها وتاب احبه ام لا احبه؟ القلب هو هو ولا اتغير؟ هو هو. مش وقت الحب كان في قلب وفي وقت البغض فتحت وشلت وحطيت قلب تاني، ملوش قطع غيار، هو قلب واحد، ولكن الحب تغير والبغض تغير. فالاحلف ابن قيس رضي الله عنه لما يقول له ان القلوب التي ابغضناك بها ما زالت في جوانحنا، يعني استفزرنا زي ما هي، يعني احنا وقتها كنا بنبغضك لله ودلوقتي احنا بنحبك في الله، واحنا ايه اللي جابنا عندك؟ احنا مش ضعفاء، الحرب احنا نقدر نحارب، السيوف ما زالت موجوده، وسكت نفكر في الحرب احنا ممكن نفكر في الحرب، لكن احنا ايه اللي جابنا؟ احنا جينا علشان نلم الشمل، عشان نجمع شمل المسلمين ونضمد هذه الجروح التي كانت بين المسلمين. إذا أتوا لمصلحة أم لا؟ أتوا لمصلحة. قال له إحنا جينا عشان نلم الشمل. ولكن الحوار ده حوار ساخن أم لا؟ حوار ساخن جدا، حوار شديد. فأم الحكم مستغربة، مين ده اللي بيرد الكلمة كلمتين والصعصعين مش مفوت كلمة لمين؟ للخليفة، لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فبتبص من الستارة كده أهو وجدت رجل، بتبص فيه لقيته يعني ما هوش وجيه، ما هوش وسيم، لكن وجدت رجل قصير القامة ضعيف الجسم جدا، جسمه نحيل معوج القدمين، يعني هو ضعيف جدا ضعيف، وعنده تقوس في رجليه، وعشان كده سموه الأحنف. الأحنف اللي هو عنده تقوس في رجليه، يعني اللي مقوسه. فهي بصت كده لقيت ان اللي بيرد عليه ما هوش رجل مثلا قوي وعضلات وممكن يعمل، رجل ضعيف جدا صغير قامة قصير القامة نحيف الجسم معوج القدمين، يعني ما فيهوش صورة من البهاء والحسن هي كما متخيلة، لكن هذا الرجل عنده قوة في إيمانه. فهي بعد ما انصرف في الأحنف على طول دخلت على معاوية بتقول له مين ده؟ مين ده اللي بيرد عليك الكلمة كلمتين؟ فقال لها هذا الذي إذا غضب غضب له 100,000 من بني تميم. ده لما يغضب يغضب وراه كم واحد؟ 100,000. بص، لا يدرون فيما غضب، لا يدرون فيما غضب، يعني لو هو غضب وراه كم واحد يغضبهم؟ 100,000. طب غضب ليه؟ مش عارفين، مش مشكلتنا، المهم ان احنا في غضبان يبقى احنا غضبانين. تخيل لما واحد يتبعه 100,000، مجرد انه يغضب 100,000 يغضب، يفرح 100,000 يفرح. ثقة، ثقة، علموا ان هذا عالم رباني. فكانت الثقة بين الناس وبين هذا الداعي الى الله عز وجل، علموا مكانته العلمية، ولذلك كانت عندهم الثقة في هذا التابعي الجليل، في معلمهم، في مربيهم، في مرشدهم الذي يعيش بينهم. 100,000، مجرد ما يغضب كلهم يغضبوا، ما هيش طاعة عمياء، لكنه الحب والثقة التي توجد بين الرجل ورعيته. 100,000، هذا لا يحتاج أن يكون قائد دولة، لا يحتاج إلى منصب. لماذا؟ لأنه كلمته تؤثر على المجتمع. 100,000 دول من بني تميم، يعني دي العيلة كلها، دي القبيلة كلها، يعني رجل كلمته تؤثر في المجتمع. وهذا ما وصل إليه إلا بتقواه لله سبحانه وتعالى، وهذا العلم الذي تعلمه. ولكن عندما نرجع بقى مرة أخرى ونبدأ قصة الأحنف ابن قيس منذ البداية، الأحنف ابن قيس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ولد قبل الهجرة بكم سنة؟ بثلاث سنين. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الأحنف ابن قيس كان عنده كم سنة؟ 16. واحد بقول 16، 16، 13، 15، اختار 13. الهجرة بمكة، فترة المدينة كان كم سنة؟ 10 و 13 10، المدينة كان 10. يبقى هو مولود قبل الهجرة بثلاث سنين، حط بقى على 10 دول 3 يبقوا كام؟ يبقوا 13. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان الأحنف ابن قيس عنده 13 سنة. خد بالك عشان نتكلم في الأحداث تبقى عارف ان احنا نتكلم مع واحد لسه عنده 13 سنة. 13 سنة دوت يعني في سنة كام دلوقتي؟ راح تاني عدالي؟ لا، ده في سنة ست، راح تاني عدالي عشان خاطرك، ماشي، رايح تاني عدالي، عنده 13 سنة الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. طبعا الأحنف ابن قيس لما ولد، ولد وكانت رجليه زي ما قلنا ايه؟ معوجة كده هوت. فأبوه سماه الضحاك، لكن الناس قالوا ضحاك ايه يا عم الحاج؟ لا، ما ينفعش، ده نسموه الأحنف، يعني أبو رجل معوجة. طب يعني معنى كده ان انت ينفع تقول لواحد يا أعور مثلا، أو الأعور أو الأعرج؟ ينفع، طالما هو مشهور بيها، هو مشهور بيها. افرض مثلا واحد مشهور معلم كبير قوي في الوكالة اسمه مثلا ايه؟ أبو ودن، أي حاجة، لأن ودنه مثلا قصيرة قوي أو طويلة قوي أو مميزة شوية، طب دي تبقى غيبة ونميمة ولا مفيش مشكلة لو قلت له؟ طالما ده اسم اتشهر بيه أو لقب اتشهر بيه فمفيش مشكلة انك انت ايه؟ انك انت كلمة الأحنف نفسها يعني أبو رجل معوجة. ينفع واحد يقول واحد يا أبو رجل معوجة؟ لو كنت بقول لك كده وانت تتأذى يبقى يحرم علي ان انا اقول لك، يحرم. لكن اذا كان ده لقب او مثلا انت اتشهرت بيه فخلاص ممكن بقى اقول لك اي حاجه، نقول له الاعور، نقول الاعرج، نقول ابو شنب، ابو شفة، ابو ودن، ابو اي حاجه، مش مشكله، طالما ايه؟ طالما ده عرف اتعارف بين الناس ان ده اتشهر بالشيء الفلاني، وما تبقاش غيبه ونميمه، ما تبقاش غيبه ونميمه. المهم ان هو اتشهر بهذا اللقب رضي الله عنه. ولكن ما فتئ هذا المولود الصغير أن يموت أبوه. أبوه بعد ولادته بقليل مات، فعاش هذا الطفل الصغير في اليتم منذ نعومة أظفاره. أول ما نشأ، نشأ يتيم، فقد العائل، فقد المربي، فقد الموجه، فقد من يأخذ بيديه إلى طريق الهداية، فقد أبوه. والأب كان له دور كبير جدا، لأن الأم دي ما بتخرجش من البيت خالص، الأم عند العرب في بداية الأمر ما تخرج من البيت خالص، ده مش تدين، كانت المرأة عند العرب لا تخرج قبل الإسلام، ما بالك لما أتى الإسلام وكرم المرأة فأصبح ليها مكانة أيضا لا تخرج، مش مكانة يعني تخرج بقى وتبقى قاضي وتبقى محامي وتبقى باشمهندس وتبقى، لا، لها مكانة، ولكن مكانتها في بيتها، تربي أبناء المجتمع، تربي للأمة الأجيال الصاعدة. المهم أن هذا الطفل الرضيع الوليد مات أبوه وعاش في اليتم منذ بداية حياته رضي الله عنه. يقول: وقد نشأ الفتى يتيما حيث قتل أبوه وهو طفل لم يدرج بعد. لسه لم يدرج بعد، يعني لم يدرج، يعني لم يدرج بعد، يعني ما مشي، ما مشيش لسه، ما ماشيش. يعني عنده كم سنة تقريبا؟ أربعة إيه؟ ده أربعة دخل حضانة سنة يا دوبك، يعني لسه ما مشيش، يعني عنده بتاع سنة. هو الولد ممكن يمشي وعنده سنتين، لسه ما مشيش يبقى عنده يا دوبك سنة. فأبوه مات هو عنده تقريبا سنة واحدة. يقول ولم يدرج بعد. ثم غمرت أنوار الإسلام قلبه وهو غلام لم يطر شاربه. غمرت أنوار الإسلام هذا الغلام وهو غلام لم يطر شاربه. يعني لم يطر شاربه، دي سهلة خالص، لسه ما طلعوش، ممتاز جدا، لسه ما طلعوش، لسه شاربه ما طلعش، يعني لم يبلغ بعد، لسه في بواكير البلوغ، لسه بينازع البلوغ، لسه صغير. غمر قلبه الإسلام إزاي؟ يعني ده واحد لسه ما طلعوش شارب، لسه ما ظهرتش بواكير الشارب في، يعني في وجهه. يبقى ده عنده كم سنة تقريبا؟ لا 13 برضو، كله 13، ده يدوبك 10، يعني نقوله 10 سنين أو 9 سنين، نقوله 10 سنين، يعني 10 سنين. ويقول لك غمر الإسلام قلبه. إزاي طفل عنده 10 سنين ويغمر الإسلام قلبه؟ كان واعي، كان فاهم، كان عنده مدارك، دماغه كانت زي دماغنا. ده واحد عنده 10 سنين وغمر الإسلام قلبه، فهم الإسلام، تدين بهذا الدين العظيم وهو لسه عنده 10 سنين. معنى كده ما تقوليش بقى ان الشاب ده، احنا بنتكلم على الشاب اللي هو اكبر من 10 سنين، ما تقولش ان الشاب دوت صعب ان هو يلتزم. لا مش صعب ان هو يلتزم، اذا كان واحد عنده 10 سنين التزم وفهم الدين واستوعب قضايا هذا الدين، يبقى ازاي شاب عنده 12 سنه 15 سنه 17 سنه ما يفهمش الاسلام وما يفهمش الدين؟ لا هيفهم طبعا. والشباب هو عدة هذا المجتمع، لو ما فهمش الشباب وهو عنده 15 سنة و 17 سنة هيفهم امتى؟ تفتكر يفهم امتى؟ لما بقى عنده 15 و 17 سنة ولسه ما فهمش. ولذلك كثير من الناس يضلوا في يعني متابعتهم للشباب وفي نظراتهم للشباب. يبص للشاب يقول له ده لسه شاب صغير، يقول لك ده لسه ولد صغير، ده لسه ما يفهمش حاجة، ده لسه ما يعرفش حاجة. وهذه الكلمات وهذه النظرات تحبط، يبقى فيه إحباط، فتور، فشل. الطالب أو الشاب يحس إن هو ليس له قيمة. يقول 15 سنة بيقول له أنت ما تعرفش تعمل، 16 سنة يقول له أنت ما تعرفش تروح. يبقى يبص لسه في ثانوية عامة وأمه واخداه ورايحة بيه المدرسة توديه، ليه يا حاجة؟ ما يعرفش يروح المدرسة؟ ده عنده ثانوية عامة خلاص. وللأسف هذا نراه، يعني أيوة نراه قليل لكن ما زال موجود. تبص تلاقي الام الولد بقى عنده 17 سنه ولا 16 سنه ولسه واخده ايديه ورايحه بيه المدرسه عند لجنه الامتحان، ليه؟ خايفه على ايه؟ خايفه من ايه؟ خلاص ده معناها انها مش حاسه ان ابنها بقى راجل، انه بقى شاب خلاص، دخل في مرحله جديده، ساب الطفوله. هي لسه فاكره ان هو ايه؟ ان هو حماده بتاع زمان، الطفل حمه. لا خلاص بقى، ما قلناش في الطفل حمه وحماده ومودي ودودي، الحاجات دي خلاص انسيها. ده دلوقتي بقى راجل، بقى شاب له مفاهيم وله مشاعر وله أحاسيس، ويفكر وبيعيش وبيفهم وبيترجم ويقدر يعبر ويقدر ينتج، وهو طاقة هائلة، هو طاقة هائلة إذا وجه التوجيه السليم. لكن لما الآباء والأمهات يشعروا أن أبنائهم لسه صغيرين، لسه صغيرين. وفي آباء بيبقوا حاجة عجيبة، ابنه يتجوز ويخلف ويجي يزوره ويبقى لسه برضه يفتكروا لسه عيل صغير، عيل صغير ده خلاص، ده وراه ذرية، ده ابنك فتح مدرسة عنده طابور عيان، وتقولي لسه الولد صغير، وينظر له أنه صغير وأنه لا يستطيع أن يقوم بالمهام، وعشان كده ممكن يجيب له السوق، يشتري له خضار من السوق ويوديه له البيت، مش عارف يقف له في طابور الجمعية. ليه يا حاج بتعمل كده؟ يقولك الولد ما يعرفش. ما تسيبه، سيبه ما يعرفش، هيعرف يعيش. لكن احنا نجعل أنفسنا نساعده حتى النهاية يطلع شخصية اعتمادية. وهذه الشخصية الاعتمادية للأسف إن الآباء يربون أبنائهم عليها منذ الطفولة. يبقى مثلا الولد لسه صغير، عنده مثلا 4 سنين 5 سنين، يعرف يلبس لوحده ولا ما يعرفش؟ يعرف يلبس لوحده، ولكن الأم أو الأب ممكن يقول للولد خليك أنا هساعدك، يوم جاي يلبسه الحذاء، يلبسه البنطلون، يلبسه، يساعده في أن يلبس ملابسه. فالولد يتعود سهل أوي، أبويا كل مرة بيلبسني، أمي كل مرة بتلبسني، حاجة سهلة خلاص، ما بقاش يعتمد على نفسه. اللي يحصل إنه لما يكبر دايما عايز إيه؟ عايز واحد يلبسه. ما خلاص ما كانت أمه بتلبسه وأبوه بيلبسه، كبر عايز برضه حد يلبسه. يعني إيه؟ عايز حد يعمل له أي طلبات، أي مستلزمات عايز يعملها له، عايز كذا حد يجيبها لي، عايز كذا حد يوديها لي. طب هو بقى شخصية اعتمادية بتعتمد على الآخرين، بتعتمد على الآخرين، تيجي تطلب منه حاجة يقول ما أقدرش ما أعرفش، في حين أنه يقدر وأنه يعرف، لكن هو ما جربش. ليه؟ لأنه هو كان في البيت شخصية اعتمادية بيعتمد على خيره، عايز يشرب كوباية شاي أمه تعمل هذا، ما تعرفش أنت؟ يقولك لا ما أعرفش. ليه؟ يقولك خايف البراد يتكب علي. طب وين المشكلة ما يتكب عليك؟ إيه المشكلة؟ يتكب عليك هتتحرق بعد كده، هتخلي بالك. يعني هو لما يتكب عليك البراد هتموت؟ وبعدين أنت راجل كبير عندك 15 سنة 16 سنة ما تعرفش تعمل كوباية شاي؟ افرض مثلا والدتك ولا والدك سافروا وسابوك في البيت مثلا، هتخاف من الضلمة؟ تقول لا مش هعرف أبات لوحدي؟ لا ده أنا هجوع مش هعرف هاكل؟ طب هات بيض واسلقه ولا وقليه؟ يقولك ما أعرفش يتحرق مني. حتى البيض بيتحرق منك؟ أمال تعرف تعمل إيه؟ تعرف تنتج إيه؟ تبص ليه بينتجش؟ تبقى شخصية غير منتجة، شخصية تبقى شغالة عواطلجية، شخصية عواطلجية اتعودت على انها ايه؟ تبقى شخصية بطالة، شخصيات غير منتجة. ليه؟ احنا اللي بنعمل في شبابنا كده، احنا اللي بنعمل فيهم كده. المفترض ان احنا نعودهم على العمل، على الانتاج، على البذل، على الانفاق، لانه يتحمل، هو يتحمل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ان هذا الشاب سيسأل أمام ربه سبحانه وتعالى. طب يتسأل على حاجة ما يعرفهاش ولا بيتسأل على حاجة عارفها؟ أكيد على حاجة عارفها، أكيد على حاجة عارفها. إذن هو يستطيع أن يقوم بكل التكاليف الشرعية، يعني يقدر يصوم ويقدر يصلي ويقدر يعمل كل حاجة. إذن لماذا لا ندرب أبناءنا ونعود شبابنا على أن يقتحموا هذه الحياة وأن يكونوا شخصيات منتجة؟ هذا الشاب الصغير لم يطر شاربه، ومع ذلك غمر الإسلام قلبه، غمر الإسلام قلبه، يعني قلبه كان متعطش، قلبه متعطش للإسلام، ولذلك غمره الإسلام. ده يدل على أن قلوب الشباب متعطشة، متعطشة للإسلام، متعطشة للدين، متعطشة لتعليم هذا الدين الحنين، متعطشة. لكن من الذي يسقي هذه القلوب؟ من الذي يروي هذه القلوب؟ قلوب متعطشة، لكن من الذي يرويها؟ إن عدم وجود من يروي هذا القلب ويروي عطشه يجعل الشباب يعيشون في أزمات متتالية، أزمات كثيرة جدا. فالشباب فعلا في مجتمعنا يعاني من عدة أزمات. أول حاجة، يفتقد الهدف والغاية. دي من أهم أزمات الشباب، أنه يفتقد الهدف والغاية. تيجي تسأل واحد خلص الإعدادية وخلص الثانوية وخلص الجامعة كمان، يلا ندخل على الجامعة، خلص الجامعة تيجي تسأله هدفك إيه في الحياة، أو هو في ثانوي مثلا تقول له عايز تدخل كلية إيه، يقول لك زي ما يجيب المجموع مفيش مشكلة، قدامك كذا كلية عايز إيه، يقول أي حاجة مش مشكلة، المهم اسمها كلية وخلاص، اسمها خد بالك اسمها كلية، أنا مش عايز معهد لكن كلية ماشي. طب عايز تدخل كلية ايه؟ انت ليك كذا وكذا وكذا، وفي دفتر كبير مليان ورق وكل ورقة فيها كلية، عايز انهي كلية؟ يقول مش فارقة، خد بالك مش فارقة، يعني مفيش هدف، مش فارقة. لكن لو انت عارف هدفك كنت عارف سكتك ولا مش عارفها؟ تبقى عارف السكة، لكن يقول لك مش فارقة. طب ليه مش فارقة؟ هي ليه مش فارقة؟ وهي فعلا مش فارقة. ليه مش فارقة بقى؟ لأنه يرى أن بعد هذا الجهد الكبير والإنفاق العظيم بيقعد فين؟ في البيت ده الناس المحترمين، وغيرهم بيقعد في القهوة، وغيرهم يعني يذهب إلى الشواطئ والسواحل، أليس كذلك؟ يبقى يذاكر ليه؟ ويدخل كليات ليه؟ هو دخل الكلية عشان حاجتين، عشان يتجوز، مش هينقي واحدة من الكلية، لا، عشان لما يجي يتجوز ها حصل على إيه؟ يقول لهم حصل على لسانس، لسانس هي أي حاجة، اي لسانس وخلاص، المهم ان احنا ما نجوزش بالتلا الواحد جاهل. فهو حصل على لسانس هيتجوز اول حاجه، تاني حاجه عشان بدل ما ياخد له 3 سنين في الجيش ياخد له سنه، يبقى كده ايه قصر السكه شويه. بس لكن عشان يشوف شغلانة لا 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 شغلانة دي هو فاهم ان هو في الاخر هيروح يشتري اي حاجة ويتاجر فيها تجارة حرة. ده يوم ما يكون شاب مجتهد شاب مجتهد قوي هيقوم جاي يعمل اي حاجة يروح يجيب مثلا قطع غيار ويبيعها يروح يجيب مثلا اي خضار من السوق ويبيعه يروح يتاجر في موبايلات يتاجر في اي حاجة. والنهاردة اي شاب ما يعرفش اي حاجة يدخل في الكمبيوتر شوية ويقول انا خلاص بقيت مهندس كمبيوتر بجمع كمبيوتر جمع مش مشكلة. المهم انه بيعمل حاجة. عمل ايه بالشهادة اللي خدها؟ ولا حاجة ولا حاجة. فهو اول شيء بيفتقد الهدف ملوش هدف غياب الهدف غياب الهدف. لماذا؟ لان المجتمع اصبح لا ينظر الى الاهداف. المجتمع اصلا لم يصبح له اهداف ولكن كل واحد عايش في الحياة علشان يعيش ايامه كويس وخلاص. طب ايه بعد كده؟ مفيش هدف مفيش هدف. المهم ان هو يعيش في حياته كويس كويس يعني بياكل كويس وبيشرب كويس ومتجوز كويس وبينام كويس وعنده شقة وعنده وعنده خلاص دي كويس. غير كده لا. هذا الشاب اذا وصل الى كل هذه الاشياء لو اتجوز جاب عربية وسكن هيجد نفسه واقف حائر يقولك طب وبعدين وبعدين. لماذا نسمع في اوروبا عن ان نسبة الانتحارات كثيرة جدا رغم ان هم وصلوا لكل حاجة عايزينها؟ عايز مثلا مال بيدوله. حتى ان الحكومات الكافرة تعطي للعواطلجية نفقة نفقة. يعني واحد درس وخلص دراسته وتخرج من الجامعة مفيش شغل تصرف عليه الدولة تصرف عليه. طبعا ده هو بالنسبة له حاجة جميلة جدا يخلص دراسة وهياخد مصروفه بس مش من بابا هياخد من مصروفه من الحكومة تصرف عليه تديله راتب شهري على ايه؟ على ان هو شغال اركن شغال عواطلجي بس بتديله راتب. طبعا هما بيدوله راتب عشان يقللوا الجريمة لان لو ما خدش راتب هيبقى ايه؟ هيبقى وبال على المجتمع حرفوا قيمه ومبادئه ومفاهيمه وبعد كده ما عادينه مفلس دي تبقى أزمة دي تبقى نكبة دي تبقى كارثة. احنا عندنا كده اخذوا منه كل حاجة ومقعدينه شحات ما عندوش حاجة يبقى نقمع على المجتمع. ولذلك يجيب مخدراته ويتاجر فيها يجيب حشيش ويخرطه يعمل اي حاجة. ليه؟ لان هو خلاص كل حاجة فقدها اصبح نقمة على المجتمع. يا حبيبي ده هيضر المجتمع الحشيش ده والمخدرات. قال لك سيبهم يموتوا اهم حاجة عيش انا. هي دي بقت اهدافه. يعني هو اللي بيبيع المخدرات والهيروين واللي بيبيع البرشام واللي بيدي الابر مش عارف انها بتضر وبتقتل عارف لكن بيبيعها ليه وهو بيشربهاش يقول لك لا الحمد لله حطهاش على بقي وفخور قوي انه ما حطهاش على بقه. طب ما انت بتضر الاخرين بتدخل الاخرين يقول لك يعني اموت انا. المبدا بقى كده اموت انا. يبقى هدفه من الحياه انه يعيش بس يعيش على اكتاف الاخرين يعيش على ارواح الاخرين مش مشكله اهم حاجه ان هو يعيش. الاهداف اصبحت اهداف دنيئه اصبحت اهداف دنيويه. ولذلك ضاع الهدف من الشباب. شباب اوروبا بعد ما وصل كما ذكرنا الى قمه ما يصبو اليه سواء انحراف جنسي وصل لقمه الانحرافات الجنسيه وبعد ما اخذ وشرب منها ما شاء والمال تمتع به كيف ما شاء وجد نفسه انه حائر تائه في حاجه ناقصه. توصل يطلع على قمة جبل وينتحر قمة برج وينتحر يحط نفسه قدام قطر يحط نفسه قدام ليه بيقتل نفسه؟ ليه؟ حاسس بتيه ضياع حاسس انه ملوش هدف عايش في الحياة ليه؟ للمال وصل للمال وبعدين بعد في ايه بعد كده؟ هذا كله ضياع تيه. وشباب هذه الأمة إن لم يعد إلى ربه عز وجل فيكثر أيضا الانتحار وكذا وكذا. وشباب الأمة له هدف واضح. المفترض ان انت لك هدف واحد وهو مرضات الله سبحانه وتعالى. تقول لي بس انا عايز اهداف دنيوية. هو ده الهدف الاخروي هو ده الهدف الدنيوي. لو انك تعيش لله سبحانه وتعالى تفوز بخيري الدنيا والآخرة تفوز بخيري الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يطلب أيضا خير الدنيا وخير الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رسله المبعوثين الوفود كان يرسلهم ليهدون الناس ليخرجون الناس من الظلمات إلى النور. الهدف واضح الهدف واضح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادتك لربك سبحانه وتعالى هي دي هدفك. يعني الشاب مننا يخلي هدفه عبادة ربنا، يصلي ويصوم وما يطلعش من الجامع أبدا؟ ها إيه رأيكم؟ لا طبعا. هو معنى أنك عابد أنك تقعد في الجامع؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع المثل في العبادة، التابعين رضي الله عنهم ضربوا أمثلة رائعة فوق رائعة في العبادة والزهد والتجرد لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا يتاجرون ويبيعون ويشترون ويحاربون ويجاهدون ويتزوجون وينامون ويستيقظون، كل حاجة كانوا بيعملوها، عايشين حياتهم ولكن بالإسلام، بالإسلام يعيشون بالإسلام وللإسلام. الهدف واضح، أن يحققوا مرضات الله سبحانه وتعالى. هدف كل واحد فيهم أن هو ربنا يرضى عنه، ولو ربنا رضى عن واحد خلاص هو ده اللي احنا عايزينه. وذكرت لكم قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع ذو البجادين، تذكرون ولا نسيون؟ نسيون طبعا. ذو البجادين كما ذكرنا أنه كان أسلم وهاجر، فهو ماشي قومه قالوا له أتيتنا سعلوقا وتخرج هكذا بالمال؟ لا والله لا تخرج بشيء. فأخذوا كل ما عليه، جردوا من ثيابه، وهو يريد أن يهاجر إلى الله ورسوله، جردوا من ثيابه. فلما جردوا أمه ألقت إليه رداء فشقه وجعل نصفه إزار والنصف آخر رداء، اديته زي عباية، شقه نصين، نص لفه على وسطه والنص التاني حطه على كتفه، وسافر هاجر إلى المدينة. وجد النبي عليه الصلاة والسلام في حرب، دخل المعركة مات على طول، لا لحقش يعمل حاجة خالص، مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو وأبو بكر وعمر يفحروا القبر بتاعه في الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل في القبر تحت في الحفرة ويقول لهما ادلي لي صاحبكم، ادلي لي صاحبكم. تخيل كده نفسك ان انت ذو البجادين وان انت نايم كده هو ميت، وان النبي عليه السلام تحت في القبر وبيقول لمين؟ مش بيقول بقى الحنوطي، لا بيقول لأبو بكر الصديق والعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ادلي لي صاحبكم، نزلوه. مين اللي هيشيلوك عشان ينزلوك؟ ابو بكر وعمر. مين اللي هيستلمك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ادلي لي صاحبكما فنزله له، أخذه وضعه على يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. شفت الهدف العظيم ده؟ اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. كان عبد الله بن مسعود واقف بعيد بيبص عليهم، قال يا ليتني كنت صاحب الحفرة، بقول يا ريتني كنت أنا الميت. تفتكروا ليه؟ تفتكروا ليه؟ اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه. هو ده الهدف اللي انت بتعيش علشانه، ان ربنا يرضى عنك. ولذلك اي شاب مننا يسأل نفسه لما يجي يعمل اي حاجة، عايز تتفرج على التلفزيون، طيب روح افتح بس اسأل نفسك ربنا راضي عنك؟ شوف لو ربنا راضي عنك افتحه، لو مش راضي عنك يبقى انت هتعمل ايه؟ هتحب ربنا ولا تحب الماتش؟ هتعمل ايه بالظبط؟ اي حاجة تخدم عليها اسأل نفسك. انا عايز امشي مع الشلة اصدقائي، اروح البحر ونصيف ونتنزه وكذا وكذا، ونعاكس بقى البنات على البحر ورايحين وجايين وهنعيش يوم حلو. ماشي ماشي نشوف. لو انت رحت البحر واتفرجت وشفت وعملت، ربنا هيرضى عنك؟ هل هذه الاشياء ترضي الرب سبحانه وتعالى؟ لو كنت بتحب ربنا وعارف الحاجات دي بترضيش ربنا تعملها؟ لا طبعا مش هتعملها. عايز تسمع الاغاني والموسيقى والكاسيت محطوط والشريط موجود وجايبه بعشرة جنيه، شريط بقى بثمن وقدره ويدوبك خمس دقايق شريط ولا عشر دقايق، بيبيعوا لي المغفلين فقط، شرايط للمغفلين فقط، عشر دقايق بعشرة جنيه، يعني دقيقة تساوي جنيه، هلس بجنيه؟ دقيقة هلس بجنيه؟ دقيقة توديك النار بتدفع ثمنها؟ كمان بتدفع ثمنها؟ يقعد يسمع، اسمع، لكن أولا اللي انت هتسمعه ده ربنا هيرضى عنه؟ لو كان مش يرضى عنه اقفله. يبقى انت عندك ميزان بتوزن عليه، حياتك كلها بتوزنها على الميزان ده. الحاجة اللي انت عايز تعملها مهما كانت ماشي اعملها، بس اسأل نفسك قبل ما تعملها ربنا هيرضى عنها؟ ربنا بيحبها؟ لو كان ربنا بيرضى عنها ربنا بيحبها اعملها، لكن ما بيحبهاش ما بيرضاش عنها تعملها برضو؟ يبقى انت بتحارب ربنا بقى، يبقى انت كذاب وما بتحبش ربنا. تقول لي بحب ربنا، لا اوعى تقول بحب ربنا تاني خلاص، ما انت كده كذاب، عارف ان ربنا بيكرهها وبتعملها، يعني بتعاند. ماذا تفعل؟ من تبارز؟ تمارس ربك عز وجل. إذا لابد من وضع هذا الضابط، لما غاب الهدف تاهي الشباب بلا هدف. تخيل لو أن الشباب الأمة يعرفون أن هدفهم أن ربنا يرضى عنهم، كانوا هيعملوا إيه؟ إزاي هيصلوا؟ إزاي هيصوموا؟ إزاي هيدعوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ إزاي هيتعلموا؟ إزاي هينفقوا؟ إزاي هيقوموا بكذا وكذا وكذا وكذا؟ حياتهم كلها هيبقى شكلها إيه؟ هتتعبد لله سبحانه وتعالى، هتتعبد لله. لكن لما غاب الهدف غاب معه كل حاجة، تاهي الشباب كأنهم يعيشون في التيه. عارفين التيه اللي دخلوا بني إسرائيل؟ تاهوا 40 سنة يتيهون في الأرض، ضياع 40 سنة. برضو الشباب دخل التيه، لكن يخرج إمتى ويخرج إزاي؟ وهل ممكن يخرج فعلا ولا خلاص دخل ومش طالع؟ ممكن يخرج، بس لو أخذ السبل وأخذ بالأسباب اللي تؤدي إلى خروجه من التيه. واحد بيعصي ربنا هيفضل جوه ولا يطلع؟ هيفضل جوه. لكن لما يقلع عن معصيته لربه عز وجل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستقيم على أمره وشرعه، هيخرج من التيه، هيضع رجله على الطريق الصحيح ويستوي، ثم ينطلق إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. إذن أولى الأزمات التي تواجه الشباب هي أزمة إيه؟ الهدف، غياب الهدف. ولذلك أنت دايما عود نفسك أي عمل تعمله قول لنفسك إيه الهدف منه. أي هدف، أي هدف، إزاي أي هدف؟ أنت عايز تاكل، إيه هدفك من الأكل؟ حط هدف لك، عايز إيه؟ تاكل ليه؟ ما ممكن ما بقاش لك هدف تفضل تاكل 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 لغاية ما يفصل عندك تخمة. لكن واحد هدفه يسد جوعه، عايز بس يسد جوعه، يبقى هياكل كام لقمة؟ لقمتين ثلاثة كده هو وخلاص هيسد جوعه. واحد عايز ياكل أكلة متينة، خلاص هياكل لغاية ما يحس ان هو بقى اتقفل خلاص. يبقى انت حدد هدفك في كل حاجة، اي حاجة تحدد هدفك فيها. انت عايز تذاكر، ذاكر ليه؟ عشان انجح، اوصل لفين. لما تعرف انت عايز ايه هتبذل الجهد المناسب. انت عايز تسافر، عايز تشتغل بره، ليه؟ عايز اجيب فلوس، مش كده؟ اللي بيسافر بره بقى ما يقوليش هروح ادعو الى الله عز وجل واروح اعمل كذا وهعمل كذا. ماشي اضحك على نفسك، اضحك براحتك، المهم انت مسافر ليه؟ عشان اجيب قرشين. المفترض انك تحدد انا عايز كام. اي نعم انت مش هتروح تغرف وتيجي، مش هتروح تعبي بالكوريك وتيجي، لا، انت هتتعب وهتشتغل وهتجتهد، لكن انت رايح. رايح ليه؟ عايز اشتغل. ليه؟ لان في شغل. يقول لك لا بس الفلوس قليله. طيب عايز كام؟ تحسب على يدينا دي ايه، محتاج ايه، محتاج ايه، محتاج ايه. حد لنفسك، ولو 100,000 طب دول يخلصوا على قد ايه؟ لو انا اشتغلت في شغلانه دول يخلصوا على قد ايه؟ 10 سنين مش مشكله، بس هم 10 سنين ويخلصوا. لكن واحد مش محدد هدفه، اول 10 عدت وتاني 10 هتعدي وتالت 10 عمره كله انتهى. هترجع امتى؟ يقول لك ارجع اعمل ايه؟ تعودت على العيشه هناك، مش كده؟ يبقى انت ما كنتش عارف انت مسافر ليه، عشان كده انت مش عارف راح ترجع ليه. لابد انك كل خطوه تخطوها يبقى لك هدف. انت مثلا بدات تقرا في كتاب، بتقرا في الكتاب ده ليه؟ عايز تقراه تتصفحه، ولا عايز تذاكره تفهمه، ولا عايز تحفظ الأدلة اللي موجودة فيه؟ عايز إيه من الكتاب؟ نوعية الهدف هيخليك تحدد طريقة التفاعل مع هذا الكتاب. عايز تحفظ، يبقى كل آية وكل حديث هتخطط عليه وتبدأ تكرره مرة مرتين ثلاثة لغاية ما تحفظه. عايز تفهم، يبقى تركز وانت بتقرأ، تقرأ الفقرة مرة مرتين لغاية ما تستشعر انك انت فهمتها واستوعبتها وتقدر تعبر بلغتك عن المقطوع او الفقرة اللي انت قريتها. عايز تتصفح الكتاب، يبقى خلاص انت فاهم انك بتمر على كتاب مرور سريع جدا بتخلصه. انت عايز تختم المصحف، ده هدف. يخلص ازاي؟ يخلص ازاي؟ يخلص في صفحة كل يوم ولا نص صفحة؟ لو انت حددت الهدف، ولو كان هينتهي بعد 10 سنين مش مشكلة، بس المهم انه هو هدف هتنتهي الى نتيجة. لكن الانسان لما يعيش بلا هدف لن يصل الى نتيجة، وسوف يشعر بانه يدور كما تدور الراحة، يحس ان هو بيدور زي بيقول لك اكنه في ساقيه، مش عارف هو هيطيه امتى، مش عارف هيستريح امتى، لان هو ملوش هدف يمشي عليه، ملوش بصيره بيتحرك على اساسها. اذا هذه اول مشكله، غياب الهدف، غياب الهدف. المشكله الثانيه ان الانسان او الشاب يعيش ازمه ثقه مع المجتمع. ازمه ثقه مع المجتمع، ايه ازمه الثقه دي؟ حد يقدر يقول لي أبني الثقة؟ يعني أبني الثقة؟ عايزين تفاعل. أبني الثقة يعني أبني الثقة؟ إيه مفيش شباب ولا إيه يا شباب؟ يعني إيه أبني الثقة؟ ده انت عجزته شباب معجز يا أخوانا. أبني الثقة، ما انتش حاسس بحاجة من الحاجات دي؟ خلاص مش مشكلة، مفيش ثقة. أنت تشعر بأن الثقة ضعيفة بينك وبينه. حط بقى الناحية التانية دي، المجتمع كله ممكن تكون بينك وبين والدك مش حاسس ان في ثقة. ازاي؟ والدك ما بيثقش فيك، ممكن انت كمان ما تثقش فيه. يعني ايه؟ هو ما بيثقش فيك، يعني يقول لك ذاكر، انت مش عارف مستقبلك، انت مش عارف مستقبلك، خد بالك انت مش عارف مستقبلك، معنى كده هو مش واثق فيك وعنده شعور انك مش عارف مستقبلك. هختار لك كلية كذا، لا مش عايزها، لا دي الأنفع عليك، دي الأنفع عليك، بقيت انت الضحية مش كده؟ ليس لك أي، انت ما عندكش ليه ثقة بالكلية اللي اختارها ابوك، انت حاسس ان ابوك بيختار بمزاجه، ان هو عايش في كوكب تاني، عشان كده انت بتعترض على الكلية اللي هو اختارها. مفيش ثقة بينك وبينه، هو اختار حاجة انت مش واثق في سلامتها، مش واثق في انها نافعة لك فعلا. لكن لو في ثقة كان قال لك يا ابني انت هتدخل كلية هندسة، قل له تمام كويسة جدا، او هتدخل كلية الاداب، انت ما تنفعلكش كلية كذا، قل له خلاص كويسة. امتى كويسة دي؟ لما كنت عندك ثقة، عندك ثقة فيه، واثق ان اختياراته اختيارات جيدة، يبقى في ثقة بينك وبينه. هو يجي يقول لك، انت تيجي تقول له لا انا عايز ادخل الكلية الفلانية، يقول لك ماشي خلاص توكلنا على الله. ليه؟ امتى؟ لما يحس ان انت بتحمل مسؤولية، وان انت فاهم، وان انت عارف انت بتختار ايه. اذا في ثقة حتى بين الاب وبين ابنه احيانا، يقول لك خد اطبخ البتاعه دي ولا هتحرقها، هتحرقها، اسلق البيت ده، ها هتعرف ولا ولا البوتاجاز، هتعرف ولا اجي ولا لك الكبريت. حتى ما فيش ثقة انه هولع عود كبريت، ما فيش ثقة بين الام وابنائها، بين الاب وابنائه، بين المجتمع وشباب المجتمع، ان المجتمع نفسه حاسس ان الشباب دول ايه؟ عيال، دول شويه عيال في الشوارع، في السيبرات، على البحر، بيتملكعوا على النواصي، قاعدين على القهاوي، هم دول مستقبل الدوله، دول هيخربوها. يا اخوانا هو مفيش غير دول؟ مفيش غير دول؟ هو كم واحد قاعد على القهوه يعني؟ كم واحد بيتملكع على البحر؟ هو ده الشباب؟ ده احنا الشباب في مجتمعنا ال 70 مليون، احنا ال 75 دلوقتي، بارك الله فيكم. ال 75 مليون دول فيهم 14 مليون شباب. كم واحد منهم قاعد على القهوه؟ مليون؟ فاضل 13، فاضل 13. ال 13 ده ليه ما فيش ثقة فيه؟ إن يقدر يغير، إن يقدر يبني، إن يقدر يجدد، إن يقدر يثمر، إن ممكن يكون شخصية إيجابية. ليه ما بنبصش إن في 13 مليون لسه قاعدين منتظرين إن يتقال لهم يعملوا أي حد، انتجوا. تيجي واحد شاب يتعرف في شركة جديد، يقول لك سيبك منه ده مهندس لسه جديد، لسه اسمه مكتوب بالرصاص، ده لسه مش فاهم حاجة. طب والامتى يفضل مش فاهم حاجه؟ طب فهموه، طب علموه، خدوا بايديه وقولوا له دي كذا ودي كذا ودي كذا، قول له لا لا سيبه ده هيخربها، هنقول له اعمل حاجه هيبوظها. طب وبعدين؟ هيفضل طول عمره قاعد في الشركه ما بينتجش، لو كان مهندس ما بيرسمش، لو كان كذا ما بيعملش. يبقى عالة على الشركه، عالة على المجتمع، ما فيش ثقه بين الشاب وبين الاداره. الاداره خايفه تمسكوا اعمال، خايفه تفشل. طب وليه نخاف نفشل؟ ليه ما نجربش واحنا واقفين؟ يعني انت افترض ان الشاب دوت زي ابنك الصغير اللي لسه بيتعلم المشي، ولد لسه بيتعلم المشي عنده سنتين ثلاثة، انت مش تمسك ايديه كده اهو، تمسك ايديه ويفضل ماشي، انت بتقول له تاتا تاتا ومش عارف ايه، تفضل ماشي تسنده، وبعد كده بتخليه يسند على الحيطه، وبعد كده بتسيبه، بعد كده هو بيمشي. لو انت ما عملتش معاه المراحل ديت، الولد هيفضل نايم على السرير، ويفضل كل شويه يعيط، ما يسكتش غير لما تشيله وتمشي بيه. ما بيحصلش؟ ما بتشوفوش ابائكم في البيوت وامهاتكم ايه اخوك الصغير يعيط، اجري هات اخوك شيله وتمشى بيه شويه، شيله وتمشى بيه شويه. ليه؟ الولد اتعود يتفسع على حساب غيره، يتمشى على حساب غيره، هو متشال وعمالين يتمشوا بيه، يتمخطروا بيه، لا حطه في الهواء شويه، حطه في البلكونه شويه. مفيش تهيئه، مفيش تهيئه، ولذلك يكون ضياع، مفيش تحمل مسؤوليه، مفيش ثقه، في فقدان الثقة بين أفراد المجتمع وبين الشباب، خايفين الشباب ما يثمرش ما ينتجش، في حين إن في مجتمعات تانية خلاص الراجل كبر وصل 40 سنة 45 سنة، يقولوا بقى أنت استريح، استجم. هنا بقى المعاش على 60 سنة ولا كام حاج المعاش دلوقتي؟ على 60 سنة. 60 سنة الرجل يفضل 35 سنة يقاسي في العمل، يفضل شغال وتعب تعب، وخمسة وتلاتين سنة أو 40 سنة يفضل شغال في المهنة اللي هو شغال فيها. طب ما حدش قاعد على المكتب دوت بقاله 40 سنة غيرك أنت؟ 40 سنة محتل الكرسي أو 30 سنة محتل الكرسي، مفيش دم جديد؟ ليه؟ البلد ما عندهاش دم؟ مفيش طاقة جديدة متجددة؟ 40 سنة و30 سنة كل واحد قاعد على الكرسي مش عايز يتحرك؟ أين الشباب وأين التجديد؟ مش معقول إن الإنسان اللي عنده 30 سنة أو عنده مثلا 40 سنة أو 50 سنة يكون في نشاطه وحيويته زي اللي عنده 20 سنة و 17 سنة و 18 سنة. مفيش. هاد أنت واحد مثلا عنده 35 سنة، واحد عنده 17 سنة، ولهم إجروا أنتوا الاثنين جنب بعضيكم. هبص لها اللي عنده 35 سنة ده شباب شحف مش قادر يجري، لا بيشرب سجاير ولا حاجة، والتاني برضه لا بيشرب سجاير ولا حاجة، لكن الشاب عنده 17 سنة أقوى وعنده طاقة أعلى. طب الطاقة دي لماذا لا نوجهها؟ لماذا لا نستفيد من هذه الطاقة حتى تكون دفعا لهذه الأمة؟ أعداء الإسلام يوظفون الطاقات والشباب منذ البواكير، منذ البواكير هو لسه شاب صغير يكتشف الطاقات، ناس قاعدة متخصصة لغربلة الشباب، غربلة الشباب، لأن مستقبل الأمة بقدر ما عندها من شباب إيجابي فعال متفاعل مع مجتمعه، ولذلك بيغربلوا الشباب يطلع منهم نوابغ من الصغرى وهو لسه صغير 17 سنة 15 سنة يحسوا أن ده متميز، ياخدوه ويفتحوا له مجالات الدراسة، تبص تلاقي الدراسة بقت مفتوحة، يعني ممكن وهو عنده 17 سنة يحصل على الدكتوراه. إزاي ده أنت 17 سنة عندها لسه بيعاني في الثانوية العامة ولكنها ألم الوضع، أهو لسه عمال يعاني ويطلع منها يطلع قيصري وهو عمال يعاني عمال يعاني، وبره بره الوضع غير كده، يفتح له مجالات التعلم يفضل يرتقي ويتعلم، أصلا 17 سنة حصل ماجستير حصل دكتوراه حصل كذا، تبص ليه بقى عالم ولسه عنده 30 سنة يخدم الدولة قد إيه ده؟ لما يكون عالم وعنده 30 سنة يخدم الدولة قد إيه؟ لسه ما شاء الله ربنا يبارك في العمر، يبقى قدامه عمر، ده لو خدم الدولة 20 سنة كمان ولا 10 سنين كمان الدولة استفادت ولا ما استفادتش؟ استفادت، عما عقلية عالم هي اللي بتتحرك تستفيد. لكننا في يعني بلادنا كلها يعني الدول العربية دي الدول العالم الثالث الدول المتخلفة كلها تفعل هكذا تقتل الشباب، ما تصدق تجد كفاءة وتفضل تعتمد على هذه الكفاءة، يعني افرض مثلا لقينا مدير كويس قول لك امسك فيه بإيدك وسنانك، ليه؟ مش هتلاقي زيه، ليه؟ عقمة الأرحام خلاص اللي ولدته مش عارف تجيب غيره، مش معقول مش ممكن، ربنا سبحانه وتعالى بيخلق والناس فيها عقليات وفيها نفع عظيم، يقول لك امسك فيه بايديك واسنانه جدد له العقد، جدد له العقد، طب يفضل يجدد ويفضل ماسك فيه بايديه واسنانه، طب وبعدين هيموت، طب والمكان دوت مين هيحل معاه؟ تجيب واحد من الصفر تنهار الشركه يبيعوا القطاع العام، ليه؟ الكفاءات راحت خلاص، الكفاءات ماتت، ويتباع القطاع العام، يتباع بيع 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 لغايه ما نشحت، عمليات تترتب ورا بعضيها. لكن لو كنا بنصعد الطاقات ونصعد الشباب، اما اننا نعلم الابناء ويرتقي الى مستوى جامعه ويبقى يحصل على مثلا درجات عاليه تفوق امتياز وبعد كده ما يتعينش، تخيل واحد مثلا حصل فيه على في كليه الهندسه مثلا على الامتياز في سنه التخرج او في التربيه والتعليم وحصل على امتياز في سنه التخرج وما جتش شغل، إن الدولة لا توظفه، ده معناه إيه؟ ده فقد الثقة، ده فقد الثقة، ما فيش ثقة بين الدولة وبين الشباب، خايفة تعينه، ليه ده جايب امتياز؟ تقول لك يا عم أنت مش عارفك جابها إزاي؟ ما فيش ثقة. إذن كيف ينهض المجتمع والدولة لا تثق في شبابها؟ والأب لا يثق في ابنه، والابن لا يثق في أبيه، والأم لا تثق في بنتها، والبنت لا تثق في أمها، يبقى إزاي المجتمع هيتقدم؟ كيف ينهض المجتمع؟ إذن الشباب يرى هذه الصور كلها ويعاني، حتى الشاب مع صديقه ممكن يجد صديقه يخونه ويبقى صديق مادي ويبقى منحرف ويشرب مخدرات ويدخل في المجالات التعبانة فيفقد الثقة حتى في صديقه. يقول لك صاحبي اللي كنت بعتبره صاحبي طلع بتاع سجاير وبتاع مخدرات، طلع بيبيع حشيش وهيروين ومخدرات، فقد الثقة. طب ازاي الشاب هيعيش في مجتمع يفقد الثقة في كل أفراده، أصدقائه وبيته ومجتمعه ازاي؟ إذن هي فعلا أزمة يمر بها الشباب ونحتاج إلى علاج لهذه الأزمات، لابد من علاج. إذن هذه أزمة أيضا يعاني منها الشباب. أزمة أخرى أنه يفتقد القدوة، يفتقد القدوة. الشاب يعيش في مجتمع، من قدوته؟ تيجي تسأل مثلا الطالب، اسأله أنت قدوتك مين؟ طبعا أنت متخيل يقول لك أبويا، أبوه راجل مثلا مدير ناجح يعني، أو مثلا مهندس أو دكتور أو عامل في مكان وكادح ومجتهد وراجل مخلص ومنتج، راجل فعال. فأنت متوقع أن الابن يقول لك قدوتي مين؟ أبويا، أو يقول لك خالي، عمي، أستاذي، الشيخ في الجامع، متوقع أن يقول حاجة زي دي. لكن أنت ممكن تفاجأ بأن القدوة أولا غير موجودة، مفقودة، أو إنها قدوة تافهة. إزاي غير موجودة وإزاي قدوة تافهة؟ قدوة غير موجودة بمعنى إن هو يقول لك مفيش قدوة كده بصراحة. مفيش قدوة. ليه مفيش قدوة؟ يقول لك مش شايف حد يستحق إن أنا أعمل زيه. ما القدوة ديت يعني أنت بتعمل زيه، خد بالك، تعمل زيه تقتفي أثره. فيقول لك أنا مش شايف حد ينفع أعمل زيه. ليه؟ كل ما بص الواحد ألاقي فيه سلبية، أفضل حاطط عيني على واحد يبقى كويس 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 ويكبر في عينيا، وبعد كده أبص ألاقيه عمل مصيبة سقط من عيني، اتحطمت القدوة. بص لمعلمه يبص 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 يبص، وفي الآخر يبص يلاقي المعلم بيغشش في الامتحانات. دخل بقى لعلي بياخد الدروس، يا أنا حليت السؤال؟ لا، اكتب هنا سين بدل صوت، اكتب هنا مضارع بدل ماضي، شيل ديت تحط الأمعاء بدل الأوردة. الله، المدرس بيغشش، ده كان أستاذ، ده كان معلم، ده كان قدوة، فقد القدوة لأنه مش متخيل أن القدوة تبقى غشاشة، أو أنها بتعين على الغش، أو أنها بتساعد في بناء مجتمع غشاش مبني على الغش. يفقد قدوته بعد ما كان معتبره قدوة سنة بيدرس معاه ومش عارف ايه، لا أستاذ مية مية، جه في الامتحان لقى ولا فراخ الجمعية، عمال يغشش بقى هنا وهنا وهنا، فقد القدوة. بص كده هوت الموظف مثلا في الشركة، يقول لك المدير، مدير ناجح، مدير عملاق، شايل الشركة على كتافه، ايه فجأة المدير ما جاش ليه النهاردة، ده في الاسم، ليه؟ اختلاس، اختلس. ايه اللي حصل؟ سرق البنك وهرب، ويا دوبك لحقوه على سلم الطيارة. يا ده اللي كان قدوة، المدير الإيجابي المنتج اللي سرق البنك وهرب، اتحطمت القدوة، مش كده؟ الطبيب اللي كان قدوة وكان وكان وكان، بص الآية يحط العملية يقول لك 20,000 جنيه، ليه يا عم انت هتعمل ايه؟ يقول لك هربط لك صواميل رجلك، مش في مفصلات وصليبة في رجل، يقول لك هربط لك الأربطة اللي في رجلك. كام يعني؟ 20,000. ليه؟ دي تتعمل ب10 بره وبقينا تجارة، دي تتعمل ب10، لا بتتعمل ب5، لا طب انا اقول والحساب المستشفى عليك والحساب عليا وانت هات القطن والشاش، تجارة. هو ده الطبيب اللي كنت بعتبره قدوة؟ راحت القدوة. واحد تاني بقى من الناس اللي هي بتوع القدوات التافهة، يقول لك انا هريح دماغي، انا القدوة بتاعتي اللعيب الفلاني الفلاني، لابس فانيلا ومش عارف ايه وايه وايه، ويبص يلاقي اللعيب دوت في وسط الملعب عمال يشتم، الله يلعن الجهاز الفني، وعمال يشتم في الجهاز الفني والمسؤولين وي وي وسائط الفاظه، يقول لك ايه ده؟ ده لعيب قليل الادب، عمال يشتم في الجهاز الفني وعمال يلعن في وسط الحوش وسط الملعب بالمنظر ده، يفقد القدوه حتى في اللعيب، خد بالك؟ طبعا من الذي يزرع هذه القدوات؟ الاعلام يزرع لنا هذه القدوات الفاسده، يجعل من الفنان والممثل والمغني قدوة، وانت بتعتبره قدوة، تقول ده قدوة، وبعد ما تنظر اليه تجد ان هذه القدوة قدوة لا قيمة لها، لا قيمة لها. هذا الرجل الذي يغني او الذي يمثل تجده يهاجم الدين، ويحارب الدين، واللي يعمل لك مسلسل يسميه الإرهاب والإرهابيين ويحارب فيه الإسلام، والتاني مش عارف في مسلسل اسمه ايه، ويكون هدفه الأساسي ان هو يحارب الإسلام، واحد يعمل فيلم تمثيلي يقول لك مش عارف قصة الصحابي مين او التابعي مين، وتجده بيدمر في معاني الإسلام. حتى دول اللي كنا بنقوله اهو ينفع يبقى قدوة يطلع كده اهو يخرب في معاني الدين. إذن من القدوة؟ من القدوة إذن؟ لما نرى ان الأستاذ ليس قدوة، الأب مش قدوة، ليه؟ في البيت وجه تاني غير بره. ممكن بره يبقى راجل لطيف ويسمح وبيهزر مع دوت ويتكلم مع دوت وبيعزم دوت، يدخل البيت يشتم الأم ويشتم العيال ويضرب دوت ويكسر دوت وإهانة وإحراج و إيه ده؟ لو مش كده وبس، أما حد يتصل بي أقول له مش موجود، مش موجود، بيعلمه الكذب. خبط على باب مين؟ فلان عمك. قول له مش موجود، قول له نايم، قول له ما جاش النهاردة. يبقى ازاي هيبقى قدوة؟ ازاي الاب هيبقى قدوة؟ ازاي الام النمامة اللي بتغتاب تبقى قدوة لبنتها؟ ازاي؟ ازاي الام اللي قاعدة تقلب قنوات الدش كل شوية تبقى قدوة لبنتها؟ ازاي الام اللي بتقف قدام المراية تصرح وتحط المكياج بالكيلو بالربع كيلو، ازاي تبقى قدوة لبنتها؟ ازاي؟ مش ممكن طبعا دي تبقى قدوات، لانها بتبص البنت بتبص وبعدين تسال الاسلام بيقول ايه، الدين بيقول ايه، ايه التناقض ده، مين الصح، مين الصح. التناقض ادى الى ان الناس يفقدوا القدوه، فقدوا القدوه، ولا الام نافع قدوه، ولا الاب نافع قدوه، ولا المعلم، ولا الطبيب، ولا المهندس، ولا حد في المجتمع اصبح يصلح ان هو يكون قدوه. ولذلك الشاب بيقول لك ماليش قدوه، مش لاقي حد ينفع. يعني ايه؟ يقول لك اديني ماشي كده، هو في احسن مني؟ انا ماشي ماشي بدماغي، مش بدماغي، انا عايز اعمله، لا اعمل ورا حد ولا بيقول لا لا لا. ليه؟ بص لقى اللعيب يجيب له قصة الشعر حالتها اكنه جاب جرار زراعي ودخل على راسه، اخد بالك، حرقة شعر مش عارف شكلها ايه، يقول لك دي حرقة فلان الفلاني، لعيب كافر ويعمل زيه، مش عارف ده ايه على ايدي يعمل زيه. طب احنا هننقل القدوات، هذه القدوات الفاشلة الساقطة. فالشاب يفتقد القدوة، لكن الشاب ممكن نقول ان هو معذور سنة صغيرة، ان احدا لم يبصره بالقدوة الحقيقية التي كان ينبغي ان ينظر اليها. كلنا عارفين مين قدوتنا، عشان انتوا قاعدين في الجامع صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ قاعدين في الجامع، عشان كده قلت النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنا قاعدين بره شوية كنا سمعنا حاجات كتيرة، لكن الناس اللي عارفة بداية الطريق عارفين انه ما ينفعش يكون غير الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لهذه الأمة، وهو فعلا القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا خير من تقتدي به وتلزم أثره وتلزم غرزه صلى الله عليه وسلم. لو انت اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم لتغير الحال. تخيل ان قدوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم، تفتكر النبي عليه الصلاة والسلام كذب كم مرة؟ ولا مرة، مش كده؟ يبقى قدوة ما تتهدش. خال العهد كم مرة؟ ولا مرة. غدر كم مرة؟ ولا مرة. ده كان الراجل بيكتب الكتاب العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، ويجي لسه الواحد مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يرجعه يقول له نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم، نفي لهم بعهدهم، يعني نوفي العهد ونستعين بالله عليهم، مش عايزينك، احنا كتبنا عهد وعقد. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، ما خان، ما غدر، ما كذب، ما رأينا منه إلا كل خير. لماذا لا يكون قدوة لنا صلى الله عليه وسلم؟ وهو سبب كل خير انت فيه النهاردة. انت اي خير انت بتعمله النهاردة مين السبب فيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه ما تبقى زيه؟ ليه ما تعملش زيه؟ ليه ما تختفيش أثره؟ ليه ما تسمعش هديه صلى الله عليه وسلم؟ هو خير القدوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى جيل الصحابة رضي الله عنهم، هذا الجيل الذي تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سطرت أخباره وصفاته ومدحه في كتاب الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس. من المخاطب بهذا الكلام؟ من المخاطب بهذه الآيات العظيمة؟ أول ناس اتخاطبوا بها كانوا هم دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ربنا عز وجل بيقول عليهم هم أول جيل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. مين اللي ربى خير أمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي بيشهد إنها خير أمة؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي بيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ الله سبحانه وتعالى. ربنا بيشهد على هذا الجيل الذي أدبه النبي صلى الله عليه وسلم والذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يشهد أنه خير جيل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. تخيل جيل رباه النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة، يوم بيوم، ساعة بساعة. النبي صلى الله لم يفارقه، كان قدوة فعلا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلتزمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يغادرون. ولذلك كثيرا ما تسمع أنه يقول لك فلان لازم النبي صلى الله عليه وسلم كملازمة الظل لصاحبه. الظل عمره بيسيب صاحبه؟ تخيل لما واحد يلازم الرسول عليه السلام ملازمة الظل لصاحبه، يبقى ازاي كان؟ ملازمة عظيمة جدا. إذن القدوة لها أثر عميق. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام انتشروا في بقاع العالم، كانوا بيتعاملوا مع العالم كله بأخلاق مين؟ بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الشباب يفتقد اليوم القدوة، القدوة الحسنة، لأنك أنت ممكن تجد قدوة ضالة. هل كل واحد يأخذ ممثل أو مغني قدوة يبقى ده قدوة؟ لا، المغني لا يصلح قدوة، والفنان لا يصلح أن يكون قدوة، والكذاب لا يصلح أن يكون قدوة، والمنافق والمخادع والمرائي والغشاش لا يصلحون أن يكونوا قدوة لشباب الأمة. ولذلك علينا جميعا أن نرجع، بل نتقدم، نتقدم 14 قرنا من الزمان لنصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نأخذ من المنبع الصافي، من الهجي، من البداية، نأخذ ونتعلم ونتربى كما تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلف هذه الأمة الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انظر، يمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، يمدحهم ربنا عز وجل لأنهم يقتفون أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنجاة في أن نرجع إلى هديه وأن نمتثل سنته صلى الله عليه وسلم وأن نعتبره قدوة لنا وأن نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فقلنا أن الشاب أو الشباب يفتقد القدوة، يفتقد القدوة. وأيضا من الأزمات التي يعاني منها الشباب أنه يفتقد الحافز، يفتقد الحافز. فقلنا إن أول حاجة أن الشباب يفتقد الهدف والغاية، يفتقد الأزمة أو يعيش أزمة بينه وبين مجتمعه، وأيضا يفتقد القدوة. ثم بعد ذلك من الأزمات التي يعانيها شباب الأمة أنه يفتقد الحافز. الحافز، إيه الحافز ده؟ هذا الحافز شيء يعطى لرفع الهمم وتحسين الأداء، لرفع الهمم وتحسين الأداء. والحافز ليس شرطا أن يكون ماديا، مش لازم يكون الحافز ده مثلا 10 جنيه ولا 20 جنيه، لا، ممكن الحافز ده يكون كلمة، ممكن الحافز ده يكون حركة، ممكن الحافز يكون بسمة، ممكن الحافز يكون علامة تدل على الرضا. إذن الحافز متعددة. الشباب يفتقد الحافز. إزاي يفتقد الحافز؟ لو أنت حطيته في عمل وأنتج، أنتج فعلا ونجح في العمل، ماذا تقول له؟ يعني مثلا افرض أن أنت والدك في البيت قال لك روح هات الشيء الفلاني وشيء الفلاني وشيء الفلاني، حاجات كثيرة جدا وكان صعب أنك تعملها، وانت فعلا رحت واتميت المهمه كامله. لما ترجع البيت وجايب كل حاجه بيقول لك ايه؟ ها، بيقول لك ايه؟ الله ينور. بيقول لك ايه؟ اولا ممكن تسمع الله ينور ديت، يعني ممكن تسمع، وممكن ما يسمعش حاجه، ممكن يقول لك ايه حطها هنا، ما جيتش بدري ليه؟ اتاخرت، وتبقى انت برضه عملت مصيبه، ما احسنتش. مفيش حافز. الحافز دوت كان ممكن تبقى كلمه بسيطه جدا أو بسمة، ما شاء الله عرفت تجيب كل حاجة، بسم الله ما شاء الله، ده ظني بيك. ده ظني بيك، كلمة ده ظني بيك ترفعك قد ايه؟ ها؟ مش بقولك بقى تنفخك قد ايه؟ لا، ترفعك قد ايه؟ ترفع معنوياتك قد ايه؟ يقولك ده ظني بيك. ولا تعمل عمل كده، هو تيجي مثلا كنت فين؟ تقول له أنا زرت النهاردة خالتي وعمتي وفلان وفلان وفلان، يقول لك ما شاء الله ما شاء الله، ده ظني بيك والله. نعم الرجل، لما أبوك يقول لك نعم الرجل ويحسن الكلام معاك ويعني يمدح أدائك، أنت تستمر في العطاء المتميز دوت ولا تقف؟ أكيد هتستمر في العطاء المتميز ده. لو أنت شغال معاه مثلا في محل، شغال معاه في محل وبعت بيعة كويسة، ها يقول لك أيوة كده، الواحد يحس إنه خلف راجل، مش كده دي بترفعك برضه وتحسسك بان انت بقى لك قيمه. لكن في كلمات تانية ممكن تبقى مثبطه، ممكن يقول لك انت ايه، انت دي اللي عرفت تبيعها طول النهار ما بعتش غير ديت، يا عم احمد احمد ربنا انه باعها. اذا الحافز مهم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الحافز مع اصحابه رضي الله عنه. وكان الحافز بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم مش حافز مادي، قروش مثلا بياخدهم واحد ولا حاجة. وإن كان الحافز المادي ده كان موجود الحافز المادي، يعني في غزوة حنين لما ربنا عز وجل أفاء على المسلمين وغنائم كتيرة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام لما وزع الغنائم إدى مين؟ إدى مهاجرين وإدى الأنصار؟ إدى مهاجرين، ها إدى أهل قريش، ادى الناس اللي لسه ملتزمين، اللي لسه داخلين في الاسلام بقالهم سنه او اقل، وما اداش العطاء المناسب لاهل المدينه. فطبعا هم زعلوا، اهل المدينه وجدوا في انفسهم حاجه، حسوا ان ايه، قال لك نعم النبي عليه السلام في وسط اهله اطمأن واعطى اهله من الغنيمه. فالنبي عليه السلام سمع كلام زي ده، ازاي يظن ان النبي عليه الصلاه والسلام يعطي اهله ويترك الانصار الذين نصروه وايدوه ووقفوا بجانبه. فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم كلهم في حظيره في مكان واسع، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم انه صلى الله عليه وسلم اعطى اناس يتالف قلوبهم. ليه ادى دول؟ ليه ادى لسه مسلمين دلوقتي بيتالف قلوبهم؟ إذن هذه العطية حافز ولا مش حافز؟ حافز لمين؟ لسه المسلمين الجداد، عشان يؤلف قلوبهم. اسمع بقى الحافز الثاني، ووكلتكم إلى إيمانكم. يبقى النبي ما ادهمش، معتمد على إيه؟ على الإيمان اللي في قلوبهم. يبقى بيمدح إيه؟ الإيمان اللي في قلوبهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما يشهد للأنصار إن في قلوبهم إيمان، وإن دول لسه مسلمين جداد محتاجين زقة، محتاجين سندة، محتاجين حد يقف جنبهم، محتاجين حاجة تدعمهم. ولكن الأنصار لإيمانهم النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم أكتر، يقول صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار. معضلة؟ الأنصار شعار والناس دثار. يعني إيه شعار ويعني إيه دثار؟ الأنصار شعار. شوف بقى، لما أنت تكون لابس قميص على اللحم على طول، مش لابس تحتيه فنيلة ولا حاجة، يبقى القميص ده بيلمس شعر جسمك، صح كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم الأنصار شعار، يعني هم اللي لازقين في جسمي مباشرة بلا حائل. يبقى الأنصار قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم جدا، مفيش حائل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم. الأنصار شعار والناس دثار، يعني الناس في المرتبة اللي بعد الشعار. يعني افترض ان انت لابس ايه، فنيلة مثلا ولابس ثوب، يبقى الفنيلة دي اسمها ايه، شعار، والثوب ده اسمه ايه، دثار. مين الاقرب؟ الشعار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم الانصار شعار والناس دثار. ترفع معنوياتهم قد ايه، تحفزهم قد ايه، حد منهم يبص للغنيمة تاني. اسمع، يقول ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ إيه رأيك؟ ها؟ ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحفيز مش تحفيز؟ يقولهم الناس ترجع بالشاه والبعير، كل واحد واخد له جمل معاه ومروح، لكن انتم مروحين ومين معاكم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مين احسن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي، لا يكتفي، بل ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لو سلك الأنصار شعبا أو فجا وسلكت الناس شعبا آخر لسلكت شعب الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا آخر لسلكت شعب الأنصار. يعني لو الناس خد الطريق والأنصار خد الطريق، النبي يمشي مع مين؟ مع الأنصار. إيه رأي في التحفيز ده؟ يرفع همتهم ولا لا؟ يخليهم يفكروا تاني في الغنائم؟ مش ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام استخدم أسلوب التحفيز المادي، إدى اللي لسه مسلمين جداد، واستخدم أيضا هذا التحفيز المعنوي، وقعد يكلم الأنصار بكوا بكوا، رد الفعل البكاء، حسوا إن هم غلطانين جدا جدا جدا. إزاي نفكر كده في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إزاي النبي عليه الصلاة والسلام بيحبنا الحب ده كله وإحنا ما كناش بنبذله الدرجة دية من الحب؟ إزاي فكرنا إن هو ممكن يسيبنا ويقعد في بلده؟ إزاي فكرنا إن ممكن يجي أهله وينسانا؟ لا، ده ما نسناش، ده ادهم الدنيا ورجع هو معانا. باكوا الأنصار رضي الله عنه، تحفيز هائل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحفز الأفراد فرادة. تخيل نفسك كده في المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ايه رايك؟ ايه رايك لما النبي يقول لك ارمي سعد فداك ابي وامي؟ مين اللي بيفديك بابيه وامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ارمي سعد فداك ابي وامي. سعد يبطل رمي؟ سعد يقول تعبت؟ مش ممكن، مش ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارمي سعد فداك ابي وامي. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: نعم الرجل خالد سيف من سيوف الله. نعم الرجل خالد، خالد الوليد رجل سيف من سيوف الله. تفتكر خالد الوليد يبطل قتال في سبيل الله؟ مش ممكن، مش ممكن، لأنه يسمع هذا الحافز من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه يسمع خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم الرجل عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، لو كان يقوم من الليل. يعني إيه اللي ناقص له عشان يكمل؟ انه يقوم الليل. طب عبد الله بن عمر لما يسمعها يكمل نوم؟ هيكمل نوم؟ مش ممكن يقوم الليل. ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه ظل يقوم الليل حتى مات، حتى مات. ليه؟ لهذا الحافز العظيم الذي اعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يصنع الجيل، يصنع الاجيال، كلمات مؤثره، كلمات مربيه، كلمات مهذبة، كلمات تصنع الأجيال. النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول كلمات جزافية، ولكن كلماته بناءة. إذا الحافز له أثر ولا ملوش أثر؟ له أثر. تخيل أنت لما تعمل حاجة كويسة وتتحفز، يتقال لك كلمات كويسة، كلمات فيها أثر الرضا عن سلوكك، أثر الرضا عنك، وإنك أنت شخصية بتفهم وبتنتج ومثمرة، أنت هتبطل إنتاج ولا هيزيد إنتاجك؟ هيزيد إنتاجك، هتخاف ترجع للوراء، بل سوف تندفع إلى الأمام. هكذا التحفيز له أثر كبير جدا في حياة الشباب. فالشباب في مجتمعنا يفتقد التحفيز، فيش تحفيز، لا حافز، لا حافز. وكيف يكون هناك حافز والأمة لا تعطي الحوافز إلا لمن لا يستحقون الحوافز؟ مين اللي بياخد الحافز النهاردة؟ اللاعب اللي جاب جول، مش كده؟ العبارة غرقت وثلاثة مليون اللعيبة اللي خدوا الكاس، ولا كانوا خدوا ايه يوميها؟ الكاس. عبارة تغرق في نفس الأسبوع 1500 مسلم ميتين، وثلاثة مليون يتصرفوا للعيبة اللي جابوا الأهداف. تفتكر انت ابوك يخليك يطلع غواص ولا بحر؟ لا، ابوك يبقى حريص انك تطلع لاعب كورة. لاعب كورة هتاخد لك حاجة، هيلوبك كام؟ ربع مليون؟ حلوين قوي، مش كده؟ إذن الأب النهاردة لما يفكر يحسبها، يقول لك أنا هدي الولد دروس ومصاريف ومدارس وهتعب قلبي، وعلى إيه؟ أنا حطه في النادي والولد يطلع لاعب كورة محترف يتباع لوحده بخمسة مليون وبستة مليون، مش كده؟ رجله تساوي كام؟ أصبحت الدولة بتدي الحوافز لمين؟ للي بيشوط الكورة. طب والدماغ اللي بتفكر والعقول الذرية النووية؟ إعدام بالشنيور، يخرم المخ بالشنيور، ممنوع. يضطهدوا يضطهدوا لغاية ما يسافر بره، يضطهدوا لغاية ما يسافر بره، ويسافر بره يبقى علامة، علامة. البرادع دوت اللي هو بتاع الذرة مصري، مصري مش كده، مصري. كان فين؟ اتربى فين؟ في أحضان أمريكا، في أحضان أمريكا وعلى أيدين أمريكا. ليه؟ طفشوه، ده طفشوه والنهاردة بيفتخروا بيه. طفشوه لما كان طالب، طفشوه لما كان متقدم، لما كان متفكر، مفكر، لما كان عقله عقل نووي ذري. النهاردة في كليات الهندسة بيلغوا القسم النووي، بيلغوه، ملوش لازمة. والأرض اللي كانوا عاملينها عشان يعملوا عليها مفاعل نووي باعوها، حتى مفيش نية، مفيش نية. قتل للعلماء وتشريد للعلماء، مين بياخد الحوافز؟ مفيش بقى غير الفنان عمل الفيلم الفلاني، فيلم سكار، مش عارف فيلم ايه تاني وفيلم ايه تاني، وياخد الحوافز الهائلة على الأفلام اللي كسبت في المهرجان السينمائي. يبقى الممثل بياخد حوافز، يبقى العيال عايزين يطلعوا محافظين، عايزين يطلعوا ممثلين. تبص تلاقي المغني حوافز، والشرايط تتبع في كل حتة، والبوسترات تتعلق في كل مكان، والشباب ينخدعوا عليها في كل بيت. تدخل البيت تبص تلاقيها كأنك داخل سينما، كأنك داخل سينما، الحيطة جوه متلوسة بصور فلان وصور فلان، ما بين واحد بتاع مسارعة، ما بين واحد تاني ممثل أو مغني أو راقصة أو فنان أو فنانة أو لاعب كرة. أدي حطان البيوت، هذه هي حجرات الشباب. تدخل كده بص تلاقي دي على الحيطة، شفناش حد مثلا معلق كده هو حتى منظر طبيعي أو آيات قرآنية أو حاجة تذكره بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ وبعدين الشاب اللي معلق الصور ديت ده هو هدفه أن يبقى واحد من دول. ليه؟ لأن هم دول بياخدوا الحوافز، هم دول اللي تتصرف لهم الميزانية، هم دول اللي الدنيا بتتهز علشانهم. لعيب يعتزل ياه تبقى كبيرة أوي، ولا لعيب يكسر خسروا من خسائر هائلة أكتر ما يخسروا طيار. الطيار مش مشكلة يموت ويجي غيره، عقليات المفكرة تموت مفيش مشكلة، مفيش جديد. لماذا؟ كما ذكرنا إن الدولة أصلا ليست واثقة في أبنائها. لماذا؟ لأنها تعلمهم فتات العلم. انظر إلى مناهج التعليم، هل تخرج عالم؟ أنا ما أتكلمش على عالم في الدين، لا أتكلم على عالم دين. مناهج التعليم، هل تخرج رجل فيزيائي، رجل كيميائي، مهندس إطلاقا؟ هم ليه كلية الهندسة والطب؟ الطب بيتعلموا في الناس، دي معروفة، كليات الطب النهاردة أصبحوا بيتعلموا في الناس. ياخد أيوان الدكتوراه وما دكتوراه، وبعدين سنة ماجستير. سنة ماجستير يعني سنة تعليم في الخلق، يروحوا يتعلموا في الناس ويفتحوا الناس ويموتوا الناس. وخمسة في المية فاقد مش مشكلة، خمسة في المية فاقد بشر، يعني كل مئة نفر ممكن يموت خمسة، مفيش مشكلة عشان الدكتور يتعلم. أمال هو كان بيتعلم إيه طول عمره؟ متعرفش كان بيتعلم إيه. يطلع مهندس من كلية الهندسة ما يعرفش يمسك المفتاح ولا يفك سمولة، ما يعرفش. أذكر في شركة من الشركات كانت متركبة، المكان فيها كان مكان ألماني، مكان ألماني، وأنا شفت المكان منه وشفت الموقف بنفسي. مهندسين جداد جايين في الشركة متخرجين، وجايين بقى مهندسين عزيرو لسه جداد لانج، مش عارفين المكان بيشتغل إزاي، مش عارفين المكن بيتفك ازاي عشان يتعمل له صيانة. مين اللي بيعمل كده؟ العمال اللي في الشركة. خد بالك، حل المشكلة دي ازاي؟ حل المشكلة ان هم لازموا العمال، كل مهندس بقى حاطط عامل تحت ايده، العامل يمسكه يقول له يا باشمهندس دي بتتعمل كده، دي بتتفك كده. لك انت تتخيل بقى عامل بيعلم مهندس، انت بتفهمش كلية ايه اللي طلعتها؟ ويفضل ناقص يشتمه، ناقص يشتمه، بس هو محتاج له عشان يتعلم منه الخبرة. ده ما طلعش من الكليه متعلم جامد. امال كان بياخد ايه في الكليه لما سموله مش عارف يحلها؟ امال هيعمل ايه في بقيه؟ هو احنا بنقول له اعمل مكنه جديده؟ لا ما بنقولش، ولا بنقول له ركب المكنه، احنا بنقول له فك. واحنا عارفين الهدم اسرع من الفك، اسرع من البناء، بنقول له فك. مش عارف السموله بتتفك يمين ولا شمال. تخيل مهندس مش عارف السموله بتتفك يمين ولا شمال، يبقى الكليه خرجت ايه؟ إذن هناك كما ذكرنا فقد ثقة. الناس المسؤولين حاسين إن هما ما عملوش الواجب، وحاسين إن الجيل اللي طالع جيل تعبان مش فاهم حاجة، عشان كده مش عايزين يحملوا المسؤولين، خايفين لحسن تنهار، وهي هتنهار لو ما كانش فيه دم جديد. لازم نحط الجديد، لابد أن يرتقي أناس إلى هذه الأماكن ويتعلموا مهما كانت الخسائر، حتى يستمر العمل وحتى يستمر العطاء. ولابد أن نحسن الأداء أثناء البناء حتى يخرج الجيل جيل صالح. الجيل أصبح بيفتقد الحافز، لأنه كما ذكرنا يرى من الذي يأخذ الحوافز؟ أناس لا خلاق لهم هم دول بياخذوا الحوافز. أبو تعبان يعيني في الشغل ويسهر ليل نهار، والحوافز تيجي للمهندس المزوغ اللي جيه مرة ومشي، ده اللي يأخذ الحوافز. والعامل المطحون التعبان الغلبان اللي كل حاجة بيعملها بنفسه ما يستاهلش الحوافز، ناس يكتبوا اسمه في سجل الحوافز ده يتنسى. طب تفتكر واحد يتنسى اسمه يتكتب هيبقى عنده ايه يشتغله تاني؟ يعمل ليه؟ هينتج ليه؟ اسكت ما خدش اي حافز. واشوف المكسلين والعواطلجية واللي بيزوغهم هم اللي بياخدوا الحوافز. واحد ما بيشوفوش في الشركة او ما بيشوفوش في العمل غير يا دوبك ساعة الصبح كده ولا حاجة، وبعد كده ما تلاقوهوش. تيجي تقبض تبص تلاقيه أخذ حوافز أكتر منك. ليه؟ أستاذ في التزويغ أحسن منك في التزويغ، أنت ما تعرفش تزوغ، هو بيزوغ بياخد حوافز على تزويغه. بياخد، خد بالك، بياخد حوافز على إيه؟ على التزويغ. بياخد حوافز على إيه؟ لأنه بيرائي الإدارة وهي اللي في إيديها تحط الحوافز. إذن كيف يكون الأمر؟ ثم إن المجتمع يتعرض لمشكلة كبرى مستقبلا. أنتم تنظرون مثلا هذه الأيام من سنوات كده الأولاد في المدارس يتعلمون، ويقولوا النظام التعليمي اللي جاي اسمه التعليم التراكمي. الأولاد في ابتدائي بيعملوا كده في بعض المدارس تراكمي، إن الولد ما بيمتحنش آخر السنة، ولكن بيبقى كل واحد ليه ظرف كده هو، وليه شهادات بيتحط فيها السلوك والدرجات والتقدير، كل حاجة يعني كل حاجة الولد بيعملها بيتحط فيها، يعني مبنية على إيه؟ مبنية على ضمير المعلم، مبنية على ضمير المعلم، إن يتشاف الولد دوت أحسن فيكتب إنه هو أحسن ويحط له درجة، أساء يكتب إنه هو أساء ويحط له درجة. طيب تخيل لما إحنا في مجتمع المعلم لا يصلح إنه هو يكون قدوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خان أمين قط، مفيش راجل أمين بيخون، وما اللي بيحصل، ولكن ائتمن غير أمين فخان. واحد أصلا مش أمين اتحط في المكان خان، مارس مهمته ومارس الخيانة. تخيل لما يكون مثلا معلم خائن أو مش أمين، وفي إيده مستقبل الأولاد إنه يحط لهم درجاتهم بصفة مستمرة تراكمي، يعني هو اللي معاهم يفضل يحط لهم طول السنة ويسلم سجلهم لواحد تاني السنة اللي بعدها وهكذا، يطلع الولد في الآخر يدخل الجامعة على ضوء التقديرات اللي كانت بتتحط مش على درجات الامتحانات. تخيل لو ان في معلمين ظلمة ويحطوا درجات سيئة، واللي بياخد دروس وبيدفع هيتحط له درجات كويسة وتقدير كويس. معنى كده ان احنا هنلاقي ناس واخدة امتياز وهي فاشلة، مش كده؟ فاشلة نتيجة ايه؟ ان هم طلعوا للاماكن ديت بالفلوس بالوساطة، ودي ازمة تانية بيعيشها الشباب، ازمة الكفاءة. أزمة الكفاءة إن المجتمع لا يهتم بالكفء، لا يهتم بالكفء، ولكن يهتم بالمحسوبيات. لما نيجي نعين فاتحين شركة، فاتحين مصنع، فاتحين مكان، عايزين نعين مين؟ الأولوية لمين؟ اللي خايف على وطنه وعلى مجتمعه يعين الأكفأ حتى لو كان غريب عني. لكن اللي بيحصل إن إحنا الأول بنشوفوا مين المحسوبيات ونبدأ نعين أصحاب المحسوبيات، والناس اللي جابين امتيازات يقولك ما القهوة مفتوحة هي على مصراعيها، مش كده؟ يرمي اللي جايبين امتيازات ويعين المحسوبيات اللي قريبه والابن عمه والابن خاله، يعين المحسوبيات. النتيجة فشل، لأن المحسوبية ده ما بيفهمش حاجة، ما يعرفش حاجة، ده طول عمره نجح بالغش ووصل لهنا بالغش وتعين أيضا بالغش. هيخدم إزاي؟ هيخدم إزاي؟ هينتج إزاي؟ وبالتالي سرعان ما تنهار المؤسسة، تنهار، لأنها مبنية على النفع، كلها نفعيات. ده عين ده عشان ده قريب ده وده قريب ده، محسوبيات وخواطر، لكن فين الحساب؟ فين إن احنا نحاسب ده ونسأله عن إنتاجه وعن ثمرة هذا الإنتاج؟ مفيش. ولذلك ينهار العمل وتفشل المهام، ونرجع تاني ندخل في الزجاجة. وعشان تطلع من عنق الزجاجة، الله المستعان. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل بمشيئة الله بقية أزمات الشباب وبقية الموضوع في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.